السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 21 من شهر ربيع الثاني سنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 27 من شهر نوفمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 32 بعد 100 من سورة الأنعام المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هذه الآيات، الآية الأولى ولكل درجات مما عملوا، هي شارحة للآية التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أي أن الله تبارك وتعالى سيهلك تلك القرى لكن ليس بظلم. وقلنا بالنسبة للظلم، إما أنه ما كان يهلكهم بظلم من الله، إن الله لا يظلمهم، أو لا يهلكهم بشرك من أشرك منهم، فيظلم الذين لم يشركوا فيعاقبون مع الذين أشركوا. فأتبع ذلك بقوله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. أي المشركون لهم درجات مما عملوا، والذين لم يشركوا لهم درجات مما عملوا. أي ولكل من الفريقين درجات مما عملوا، أو للإنس والجن درجات مما عملوا، أو للمؤمنين والكفار درجات مما عملوا. فلا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يهلك قرية عما أهلها ثم بعثوا على أعمالهم، يعني بعث الصالح والطالح، الصالح على عمله والطالح على عمله. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ظهر الفساد، وأنه إذا كثر الخبث فإن الله تبارك يهلك من على وجه الأرض. فقالت له أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث وفي زيادة ثم يبعث كل على نيته. فالقصد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ولكل درجات مما عملوا. وعادة الدرجات تكون في العلو في البناء، أما في السفل فيقال لها دركات، ولكن هنا ذكر الدرجات ولم يقل درجات ودركات، حتى يغلب الخير الشر، وحتى تغلب الرحمة الغضب. إن رحمتي سبقت غضبي، وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بالنسبة للكفار قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا قال أهل العلم: الجنة درجات والنار دركات. فالإنسان إذا صعد يصعد من درجة إلى درجة، وإذا نزل فإنه ينزل من دركة إلى دركة. قال: ولكل كما قلنا من الإنس والجن، أو ولكل من المؤمنين والكافرين درجات مما عملوا، أي بحسب أعمالهم. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. قال: وما ربك بغافل عما يعملون. هذه فيها تهديد وعيد، لما يقول: وما ربك بغافل عما يعملون، أي سيجازيهم. إن قلنا الكلام عام للكفار والمؤمنين، فالله تبارك وتعالى يقول: الله لا يغفل عن عمل الصالحين، سيجازيهم. ففيها وعد من الله تبارك وتعالى. وإن قلنا: وما ربك بغافل عما يعملون، أي الكفار، فهذا فيها وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى أنه سيحاسبهم، سيعاقبهم، سيعذبهم سبحانه وتعالى. وإذا قال: وما ربك بغافل، وعادة الله تبارك وتعالى يذكر الصفات التي له سبحانه وتعالى، يثبت على التفصيل وينفي على الإجمال، فيقول: والله سميع عليم، والله على كل شيء قدير، ويقول: والله هو العزيز الحكيم، ويقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهكذا. فيثبت الصفات على التفصيل، هذا من حيث الإثبات. أما من حيث النفي فالأصل يكون فيه الإجمال، ومعنى الإجمال: ولم يكن له كفوا أحد. إجمال عام، كلام عام. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا ينفي نفيا مفصلا سبحانه وتعالى، وإنما يثبت إثباتا مفصلا لصفاته وينفي نفيا مجملا، إلا في حالات كقوله هنا: وما ربك بغافل، فنفى الغفلة. وكما قال: وما مسنا من لغوب، فنفى التعب. وكما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قال: ولا يظلم ربك أحدا. وهي آيات قليلة جدا التي فيها النفي المفصل هذا. قال أهل العلم: إذا جاء بالنفي المفصل فإنه يجب إثبات ضده على وجه الكمال، يجب إثبات ضده على وجه الكمال. فلما يقول سبحانه وتعالى: وما ربك بغافل، معناها نثبت لله كمال العلم سبحانه وتعالى. عندما يقول: ولا يظلم ربك أحدا، نثبت لله كمال العدل. عندما يقول الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نثبت لله كمال القيومية. وهكذا. فإذا جاء النفي لصفة من الصفات فأثبت عكسها على وجه الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. والغفلة هي السهو وعدم الانتباه وعدم الفهم للشيء واللهو عنه، هذه لا تنسب إلى الله لكمال علمه سبحانه وتعالى. طيب، أتى بهن الله تبارك وتعالى ليهددهم، كما تقول لولدك إذا كان مشاغبا أو أحد عمالك أو شيء، تقول له: أنا لست بغافل عنك. ماذا يفهم؟ سأعاقبك. لست غافلا عنك أي منتبه لك، أعلم ما تفعل فقط لا، وسيأتيك العقاب، سأعاقبك على هذا الأمر. قال وما ربك، وجاء بالربوبية ليثبت كمال الصفات لله تبارك وتعالى. قال وما ربك بغافل عما يعملون، أي عن الذي يعملون، وجاءت فيها قراءتان، عما يعملون وعما تعملون، قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه أصحابه رضي الله عنه يقرأ عما يعملون، وسمعوه يقرأ عما تعملون. فإذا قلنا وما ربك بغافل عما تعملون، فيكون الخطاب للمؤمنين والكفار. نعلم أنكم أيها المؤمنون تعبدون الله وتخافونه وستجازون خيره، ونعلم أيها الكفار ماذا تفعلون وسيأتيكم العذاب. فيكون الخطاب للمؤمنين والكفار، أو للإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم. وإذا كانت الآية والرسول معهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانت القراءة الثانية وما الله بغافل عما يعملون، ففيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، يقول لا تهتموا لشأن أولئك الكفار وما يفعلونه وما يقومون به وما يقولونه، فإن ربك غير غافل عما يعملون، وبالتالي سيعذبهم سيعاقبهم سبحانه وتعالى. ثم قال وربك، أعادها مرة ثانية، الغني ذو الرحمة. الغني هو المستغني عن غيره، الغني هو المستغني عن غيره، الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا هو الغني. وذاك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى غني بلا مال. كيف غني بلا مال؟ يقول لأن الغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد. يقول غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى عن الشيء لا به، إن الغنى عن الشيء لا به. فالغني هو المستغني الذي لا يحتاج إلى أحد، والله هو الغني سبحانه وتعالى، غني عنا كلنا سبحانه، إنسنا وجننا ملائكة وغيرهم، غني عن كل أحد. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، نحن الفقراء والله هو الغني. غني عن ماذا؟ غني عن عبادتنا، غني عن طاعتنا، غني عن أموالنا، غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، هو المعطي هو الباذل سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أنفقوا مما رزقناكم، نحن رزقناكم. وربك الغني المستغني عن كل أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه غني سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تنفعه طاعة، لا تضره معصية سبحانه وتعالى. ما خلقنا لنعبده لحاجته لهذه العبادة سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لنعبده ليكافئنا سبحانه وتعالى، فأمرنا بعبادته لمصلحتنا لا لمصلحته سبحانه وتعالى، فإنه لا مصلحة له جل وعلا لأنه غني، لا يحتاج إلى عبادتنا ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى. وربك الغني، ثم قال ذو الرحمة، أتبع الغني بقوله ذو الرحمة. قال أهل العلم لأنه قد يفهم البعض أنه إذا كان غنيا إذن لن يعطينا شيء، لا، هو غني عنكم وسيرحمكم، وهذا من كمال عطائه سبحانه وتعالى ومن كمال رحمته جل وعلا. يقول أنا مستغني عنكم ولكن سأرحمكم، وهذا يبين لك عدم حاجته لنا سبحانه وتعالى، بل نحن المحتاجون إليه جل في علاه. قال وربك الغني ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة جل وعلا، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخر. يعني أنتم في الأصل مستخلفون، والمسألة كما استخلفكم على غيركم يستخلف غيركم عليكم، الأمر سهل بالنسبة لله تبارك وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وربك الغفور ذو الرحمة أي يشأ يذهبكم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول لنا لعموم الناس، عموم الجن، الإنس والجن، أي يشأ يذهبكم كما أذهب غيركم. أين قوم نوح؟ أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين قوم شعيب؟ ذهبوا وجئتم أنتم، والذي ذهب بهم وأتى بكم ليس بعاجز أن يذهب بكم ويأتي بغيركم سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن يشأ يذهبكم، لكنه ما شاء سبحانه وتعالى، لأن هذه المشيئة وهي الإرادة الكونية ما شاءها الله تبارك وتعالى. رحمنا سبحانه وتعالى أنه لم يهلكنا سبحانه جل وعلا. وذلك لما قال الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك الكريم، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا الآن عن كمال قدرته، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، لكنه ما شاء سبحانه وتعالى، لأنه علق هذا الأمر بالمشيئة ولم يشأ، رحمة بنا سبحانه وتعالى. قال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الاستخلاف هو أن يقوم المستخلف بمقام المستخلف، أن يقوم مقامه، أن يعوض ذهابه. ولذلك لا يصح أن نقول إن آدم خليفة الله أو البشر خلفاء الله في أرضه، هذا خطأ، بل خلفاء من الله، ولسنا خلفاء لله، لأن الله لا يغيب ولا يحتاج إلى خليفة سبحانه وتعالى، وإنما البشر يخلف بعضهم بعضا، لا يخلفون الله، بل الله هو الخليفة على كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كان من دعاء السفر ماذا نقول في دعاء السفر؟ ها؟ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هو خليفتنا ولسنا خلفائه سبحانه وتعالى. هو خليفتنا، نحن لا نخلفه، هو يخلفنا سبحانه وتعالى. هو خليفة عن كل أحد سبحانه وتعالى. وإنما الناس يخلف بعضهم بعضا لأنه يسد النقص، يسد المكان، لأنه ذهب. الله لا يذهب سبحانه وتعالى، الله محيط بكل شيء، عالم بكل شيء، في كل وقت، في كل زمان، لكل أحد سبحانه وتعالى. قال ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت. لأنهم ماذا قالوا؟ ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. هنا يقول متى هذا الفتح؟ قل إنما توعدون لآت، لا تستعجلون. من الذي يقدر؟ الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقدر، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله عليم بالظالمين. ليس الأمر عندي، الأمر عند الله سبحانه وتعالى. يقول إنما توعدون لآت، والمقصود هنا العذاب. والوعد يأتي توعدون بمعنى الوعد، وتوعدون بمعنى الوعيد، يصح فيها الوجهان، توعد بالعذاب وتوعد بالنعيم. لماذا جعلنا هنا إنما توعدون لآت وجعلناها في العذاب؟ قال لقوله بعدها وما أنتم بمعجزين. قال أهل العلم فقال بعدها وما أنتم بمعجزين، فدل على أن الوعد هنا هو وعيد، المقصود به الوعيد بالعذاب من الله تبارك. وإذا قال بعدها وما أنتم بمعجزين، وماذا قال الكفار؟ ماذا قال الجن؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وما أنتم بمعجزين أي ما تفرون من الله تبارك وتعالى، ما تخرجون عن أمره جل وعلا، لا تستطيعون الهرب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا في يوم القيامة، في يوم القيامة الناس كلهم موجودون وكذا، يقول لا تنفذون إلا بسلطان. فكيف إذا كانت قرية أو هذا في هذه الدنيا؟ من باب أولى. قال وما أنتم بمعجزين، أي لا تعجزون الله تبارك وتعالى، لأنه القوي، لأنه العزيز، لأنه على كل شيء قدير، لأنه إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم قال قل، أي قل لهم يا محمد، يا قوم، وهم قريش، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ما هي مكانتهم؟ أي حالهم وطريقتهم؟ اعملوا على مكانتكم إني عامل، أنا سأعبد الله ولا أشرك به شيئا، وأنتم اعملوا على مكانتكم، شرك وكفر وعصيان، اعملوا على مكانتكم. وهذا ليس فيه الإذن لهم، كأنهم يقول أنتم افعلوا ما تشاءون من باب الاختيار، لا، من باب الوعيد. كما قلنا قبل قليل وما ربك بغافل، وعيد لما يقول لك اعمل الذي تريد وهو قد نهاك عنه وأنت مصر على هذه المعصية، يقول لك اعمل ما شئت. ما معنى هذا؟ أنا سأعاقبك إذا لم تلتزم بما أمرتك به. فهنا يقول قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، استمروا على ما أنتم عليه، وأنا سأستمر على ما أنا عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته دون غيره جل وعلا، كما قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. تهديد وعيد. فسوف تعلمون، سيأتي اليوم الذي تعلمون فيه من تكون له عاقبة الدار، نحن أم أنتم، المؤمنون أم الكافرون. سيأتي اليوم وهو يوم القيامة عندما تنشر الصحف، عندما يظهر الله دينه سبحانه وتعالى، وعندما يدخل الكفار النار، سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي في الآخرة. ويحتمل أن هذا أيضا يكون في الدنيا، لأن الخطاب لقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا قوم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. جاء النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فتح مكة ونصرهم الله وأظهرهم على الكفار وخذل الكفار سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أيضا سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي نهاية الأمر. والدار هو المكان الذي يستقر به الإنسان، من تكون له عاقبة الدار. وفيها قراءتان، اعملوا على مكانتكم واعملوا على مكاناتكم، اعملوا على مكانتكم واعملوا على مكاناتكم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، وفسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار، ثم ختمها بقوله إنه لا يفلح الظالمون. تأكيد، قرار نهائي، لا يفلح الظالمون. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهنا في قول الله تبارك وتعالى إنه لا يفلح الظالمون، أي سوف تعلمون أنه لا يفلح الظالمون، أو لأنه لا يفلح الظالمون. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون فسوف تعلمون، إنا عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، لأنه لا يفلح الظالمون. فتكون تعليلية، لأنه لا يفلح الظالمون، فعلا لا يفلح الظالمون، لأن الله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول أو تقول ما أدري، ولدي يرفع صوته علي ويلعنني ولا يسمع كلامي، كلما وجهته وأحاول أن أحثه على مراجعة دروسي وحفظ القرآن فيتلفظ علي وعلى والده، ويتلفظ علي ووالده يقف معه. طبعا هذا الكلام قطعا لا يجوز، يعني الله تبارك وتعالى وصى الأولاد بوالديهم، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقول أهل العلم لو كان هناك كلمة أقل من أف لنبه إليها، هذه أف ولو نفذ كلامهما ولو فعل ما يريدان، لكن معها أف. يقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مشكلة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لا يعلمون حقيقة الحق الذي للوالدين إلا إذا تزوجوا وصار لهم أولاد وأشفقوا على أولادهم، عرفوا شفقة والديهم عليهم، لكن قبل ذلك هو يغفل عن حق والديه ويغفل ما قدمه والداه له. لكن عندما يقدمه هو لولده سيعرف قيمة الوالدين وكم قدما له، وهكذا. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى بوالديه، وأن يحفظ أمر الله تبارك وتعالى بهما، حيث أمر الله جل وعلا برعاية حق الوالدين. وعلى الوالدين أيضا أن يهتم بتربية الأولاد حتى ينشئانهم تنشئة طيبة. فأسأل الله تبارك وتعالى الهداية، الله المستعان. طيب، يقول: قدر الله وصار علي حادث والخطأ 100% على الطرف الثاني، وهو مؤمن على سيارتي وأعطاني التأمين مبلغ وقدره، ما حكم المبلغ هذا مع العلم أيضا تصليح سيارة سيكلف جزءا من المبلغ الذي أعطاني التأمين ويزيد من المبلغ، ما حكم الزايد بارك الله فيك؟ لا يجوز له أن يأخذ إلا ما فيه تصليح سيارته فقط، لا يأخذ الزائد هذا الذي يعطونه إياه. كذلك الذي يأخذ البعض يقول لا ضرر نفسي، أنا ضاق صدري أو تعبت نفسيا أو كذا، إلا إذا كان يعني خلال الفترة مثلا استأجر سيارة لأن سيارته في التصليح مثلا، ممكن يحسب هذا معها. هنا ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أكثر من دعاء: الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكرة وصيلة، طبعا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدتني. هذا هو المشهور، حديث أبي هريرة سئل النبي ماذا تقول، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدتني المشرق والمغرب، اللهم نقني خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالثلج والماء والبرد. والدعاء الذي كان يجهر به عمر رضي الله عنه يعلمه الناس: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في أكثر من دعاء. والأفضل أن الإنسان ينوع بيدعية الاستفتاح، لا يلتزم دعاء واحد حتى يستشعر المعنى الذي يرشد إليه الدعاء. هل إذا كنت من أصحاب الفردوس الأعلى أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى، ما أحد يصل درجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذريته معه فقط يعني. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم هو ابن حزم رحمه الله تعالى، قال إن زوجات النبي أفضل من باقي الصحابة، يعني أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: لماذا؟ قال: لأنهن في درجة النبي في الجنة، لأنهن كنا معه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن صحيح لا، ما توصل لدرجة النبي، لكن إن شاء الله بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف ربك سبحانه وتعالى. صلى الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة، من أهل الفردوس. يقول: هل صحيح أن أحد الصالحين رأى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين في الفردوس الأعلى، ماذا نعمل لنكون معهم؟ اجتهد كما اجتهد. نعم، سمعت هذا أن أحد رأى رؤيا وأنه رأى الشيخ ابن عثيمين في الجنة وكذا، وقال له: كيف صلى الله بك؟ قال: في الجنة الحمد لله وكذا. فقال الشيخ ابن باز، قال: لا، فوق. يقول: الله يرحمهم جميعا، اجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. يقول: ما هو الأفضل، السعي على الأرمل المسكين أم الصدق على اليتيم؟ كله خير، وكل ميسر لباب من أبواب الخير، سواء سعيت على الأرمل والمسكين أو سعيت على اليتيم، كله خير إن شاء الله تعالى. والأفضل هو ما كان فيه الصدق منك، يعني كلما كنت أصدق مع الله كان أفضل.
إيه؟ ولا يكمل الآية رجعت تعقيب على الأكثر، يستدل أن هذا من التخيير وليس من
إيه؟ لا طبعا ليس تخيير، عندما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنه على التخيير، هذا غير صحيح أبدا، لأن الله أمرنا بعبادته، لكن هذا على سبيل التهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. يعني ليس فيه تخيير، وإنما فيه تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لمن لا يلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به. يقول من النبي الذي عاصر ذي القرنين؟ هو ذي القرنين بعضهم قال إنه نبي، لكن الصحيح إنه ليس بنبي. وأنبياء بنو إسرائيل كثر، وكان أحياناً في الوقت الواحد يكون أكثر من نبي في وقت واحد، كمثل يحيى وزكريا وعيسى، مثل موسى وهارون ويوشع، هيكون أكثر من نبي في وقت واحد، داود وسليمان وشمويل. فالله أعلم، يعني من كان في زمن ذي القرنين الله أعلم، ما أدري. هل يجوز لبس خفين على خفين ثم مسح عليهما ثم أنزلهما بعد ذلك لكي أترك أوله في الجفاف؟ ما فهمت. لكن على كل حال يجوز الإنسان خاصة في البرد الشديد مثلا يلبس خفا، يعني يغسل قدميه، يتوضأ وضوءا كامل للصلاة ويغسل قدميه، ثم يلبس الخف الأول، ثم يلبس فوقه خفا ثانيا، يمسح على الثاني. وإذا قدر الله تبارك وتعالى ونزع الثاني ثم انتقض وضوءه يمسح على الأول، لأن الأول لبسه على طهارة كذلك. نعم.
ما صحة الشخص إذا صلى جميع صلواته فقط على آية الفاتحة؟
أي قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت جهرية أو سرية. يعني الآن عندنا نصلي نحن الصلاة الواجبة الفرض 17 ركعة، فتقرأ الفاتحة 17 مرة. أما السورة التي بعد الفاتحة هذه السنة، يعني إن قرأتها طيب، إن ما قرأتها لا شيء عليك، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لكن من السنة أن في الركعة الأولى والثانية تقرأ سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن مع الفاتحة، لكن إن لم تقرأ لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نصيحة لطالبة العلم، لطالبة علم تهمل زوجها وبيتها وأولادها لطلبها للعلم الشرعي وزوجها متضرر. والله هذه مشكلة. أنا أعرف رجلا يعني طلق زوجته لانشغالها بالعلم، طلق زوجته لانشغالها بالعلم، يقول لا تعطيني حقي، لا تنتبه لي، لا كذا، 24 ساعة طالع الكتب، تقرأ الكتب، أدخل البيت تقرأ الكتب كذا، تدرس بالليل، أنام هي تدرس كذا. ما يجوز هذا. حتى الرجل أيضا لا يجوز له ذلك، لابد أعطي كل ذي حق حقه. لما دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه، استضافه في بيته، فرأى زوجته متبذلة قبل الحجاب هذا، يعني ما غير مهتمة بنفسها، فقال ألا تهتمين بنفسك ولزوجك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له بذلك، يصلي بالليل ويصوم بالنهار، يعني ما مو منتبه لي، ما أنا متحملة، ما ليس له شيء. فسكت سلمان. فلما جاء أبو الدرداء بالطعام لسلمان قدم له الطعام، ضيف عنده قدم له الطعام، قال كل معي، قال صائم، قال لا أريد أن أكل حتى تأكل معي، قال أنا صائم، قال أفطر، أنا ضيف عندك، أكل معي. فأكل معه أفطر. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له أبو سلمان نم، قال أريد أن أصلي، قال نم. شو الضيف؟ قال نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام ليصلي فقال له نم، يعني بعد ساعة أو شيء، قال نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام آخر الليل ليصلي فقام سلمان وصلى معه. فلما أصبح أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء يا رسول الله جاءني سلمان وأجبرني على الفطر ومنعني من قيام الليل وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالرجل يجب عليه أن يعطي زوجته حقه، لا ينشغل كل طلب علم ودروس ورايح مع الشباب وراجع مع الشباب ودرس وجاي من درس ورايح درس، ولا دخل البيت فتح الكتاب ولا يدري عن أهله، غلط. فما بالك إذا كان هذا من المرأة، يعني لا يصلح هذا أبدا. فعلى الرجل أن يتقي الله في زوجته وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها. هل يجوز للأب أن يأخذ من ذهب بناته كل محتاج؟ تقول أقصد بناته المتزوجات، سواء متزوجات أو غير متزوجات. نعم ورد الحديث أنت ومالك لأبيك، ولكن هذا الحديث أول شيء يعني مختلف في صحته، مختلف في صحة هذا الحديث، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له طرق كثيرة ولكن الظاهر أنه لا يثبت، هذا واحد. الأمر الثاني، لو قلنا إنه ثابت هذا الحديث، قال أهل العلم يقيد هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد، أنت ومالك لأبيك بشرط أن لا يأخذ الأب من مال ابنه بدون حاجة، ابنه أو بنته لا يأخذ إلا لحاجة، هذا واحد. اثنين، أن يأخذ بقدر حاجته لا يأخذ زيادة عن الحاجة. ثلاثة، أن لا يضر بولده، إذا كان هذا الولد يعني في ناس مسؤول عنهم يصرف عليهم زوجة وأولاد أو عبيد أو كذا، ما يضره بحيث أنه يأخذ أمواله والولد طيب كيف يصرف على زوجتي وأولادي وصرفه عليهم واجب، فألا يعني يضره بما يصرفه على غيره. الشرط الرابع وهو أن يعيد له هذا المال، يأخذه على سبيل القرض لا على سبيل التملك، إذا صار عنده، إذا صار عنده يعيد له هذا المال لا يأخذه، انتهى الأمر. خامسا، أن لا يأخذه منه ليعطيه غيره، يعني يأخذ من مال أولاده ليتجمل، يتجمل فيه بالناس، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، أو يأخذ منه ليعطي أخاه أو كذا، لا، يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره. عند ذلك يجوز له أن يأخذ من مال ولده. أما على الإطلاق بعضهم يأخذها أنت ومالك لأبيك ويعبث بمال ولدي، خاصة البعض يكون ولده مثلا معاقا أو مجنونا أو صغيرا لا يستطيع أن يتصرف في ماله، وهو على بنا مسؤول عنه، على طول يأخذ من هذه الأموال ولا يكتب ولا يسجل كم أخذ منه، هذا لا يجوز بهذه الطريقة، لأن كل إنسان له ذمة خاصة به، الزوجة لها مال ذمة خاصة بها، الزوج له كذلك، الأولاد ذكورا كانوا إناثا، الأب الأم هكذا. فإذا ليس على إطلاقه أن يأخذ من مال أنت ومالك لأبيك ويؤذي ولده بهذا، حتى إن البعض مثلا إذا توظف ولده أو ابنته، ابنه أو ابنته أخذ على ظهره قرضا مثلا بحكم أنت توظفت خلاص يلا أعطني قرض 70,000 أو 60,000 أو 50,000، ليش؟ بس أبي فلوس، لا ما يعطي. ولا يجوز الأب أن يأخذ هذا القرض أو يأخذ من ابنته مثلا أو كذا، وهذا حاصل للأسف أن البعض يأتي لولدي من توظف قال يلا خذ قرض وعطني إياه، طيب شنو حاجتك القرض؟ مالك شغل، أنا أبوك عطني فلوس، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهذا من تسلط الآباء على الأبناء والله المستعان. نعم. ينكر وجود الجن ولا ينكر دخول الجن في الآدم؟
لا، ينكر وجود الجن بين يعيشون بين.
إيه. أي لا، طبعا لا يجوز إنكار الجن، من أنكر وجود الجن فهذا كافر، وأما من أنكر وجود الجن بيننا يعيشون بيننا فهذا أيضا ضال مضل والعياذ بالله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة في يوم من الأيام لما خرج من الليل فتبعته وذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع رآها فقال لها أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ لكل إنسان شيطان، لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. فوجود الجن والشياطين كلهم جن، لكن يقولون كافر الجن يقال له شيطان أو عفريت أو مارد أو اللي يكون، طيب، ومؤمنهم يقال له جني. فالجن يعيشون بيننا، وهذا هو القرين. كل إنسان له قرين، وهذا القرين من الجن، كل إنسان معه قرين. فإنكار وجود الجن بيننا ويعيشون بيننا هذا باطل من القول. وإلا نحن الآن عندما ندخل الحمام نقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله. كيف هذا؟ إذا لا بدهم موجودون، فهذا كلام باطل لا يلتفت إليه. نعم. يقول نزلت بيتا جديدا فأعطاني أخي خراف يعني للبيت، وجاءني ولد، هل أستطيع أخذ هذه الذبائح كعقيقة؟ نعم، هي دخلت في ملكك، افعل فيها ما تشاء، تخليها عقيقة، تبيعها، تهديها، تسبلها، كيفك، حلالك. هي دخلت في ملكك، هذه الأموال دخلت، خرفان طبعا وغيرهم دخلت في ملكك، تصرف فيها كما تشاء. نعم. لا يصلون ولا يصومون، لماذا؟ جهل، لكن يشهدون لا إله إلا الله. طيب في أحد ينصحهم؟
يعني أكثر يعني يأخذون فلوس منهم يعني ك لصلوات يعني
يصلون عنهم؟ يصلي جنازة لهم وهم أحياء؟
لا، هنا ما تعيني من قريب ويأتون إلى المسجد يقولون يعني للإمام يصلي جنازة
لهم. غير الجنازة، أبي الصلوات الخمس يصلون؟
لا
حول ولا قوة. يقول هناك عندنا في روسيا في بعض المسلمين لا يصلون صلوات الخمس ولا يصومون، هذا يعني يجعل أهمية الدعوة عليكم أنتم ثقيلة، فيجب عليكم أنتم أهل البلد الشباب المسلم المتدين أنتم تبدأون بالنصح والتذكير، لستم أنتم فقط، جميع المسلمين طبعا هذا واجب على جميع المسلمين، لكن أنتم كونكم تعيشون معهم وتعرفونهم ويعرفونكم وتعرفون لغتهم، هنا الدعوة، أنتم مقصرون في الدعوة، تدعونهم وتدعون لهم إن الله يهديهم، ونحن جميعا مقصرون قطعا. طيب، سواء في روسيا أو في غيرها من البلاد، أنا أذكر ولا أدري والله صحة ضيق صدري، لكن هكذا سمعت والعلم عند الله جل وعلا، إن شاء الله إن شاء الله يكون غلط. يعني حدثني دكتور في الشريعة في الهند يقول 80% من المسلمين هناك لا يصلون أو أكثر، يقول 80% من المسلمين في الهند لا يصلون، مع أن أنت تتكلم عن الهند تتكلم عن أكثر من 200 مليون، صح؟ أكثر من 200 مليون مسلم على ذمته يقول ما يصلون. فالقصد أن في تقصير منا نحن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي تقصير من أهل البلد أنفسهم ممن يعني هم طلبة علم أو علماء أو دعاة أو غير ذلك، يجب عليهم أن يتقوا الله في أهليهم وأن ينشروا هذه الدعوة، الله المستعان. طيب، هذا سائل يقول تعرضت للظلم من عدة أشخاص وساعدت بعضهم بالمال ولم أخذ حقي منهم، هل يحق لي بأن أبغضهم إلى الأبد؟ ليش تضحكون؟ كيف أبغضهم؟ يعني أهم شيء أن الإنسان يفرق بين حقه وحق الله سبحانه وتعالى. لك الحق أن تغضب من الناس إذا آذوك أو ظلموك أو أخذوا حقك، هذا حقك، لكن أيضا لابد أن تغضب لله سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله زين غضب صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نقدم حق الله على حقنا، ولذلك قال أهل العلم بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، قالوا أعطاك الله 3 أيام لحق النفس، زعلت على واحد، غضبت على شخص، لك 3 أيام ما تكلمه، ما ترد عليه، ما تشوفه، يعني 3 أيام برد كبدك كما يقال. بعد 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا يحل لك أكثر من 3 أيام. لكن إذا كان الغضب لله مثل مبتدع مرتكب لكبائر أو كبيرة، ليهجر المبتدع، هجر المبتدع مفتوح 3 أيام، أسبوع، شهر، ليش؟ أن لله. فدائما يعني الذي يعني يكون الخطأ بينه وبين الله يجب أن نعطيه يعني منزل أعظم من الخطأ بينه وبينك. فأنت لك الحق طالما أنهم ظلموك وكذا، لكن أيضا لا تنسى حق الله تبارك وتعالى، لا يصير بس فكرك دنيا 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 وظلموني وهذا. على كل حال لك الحق أن تبغضهم لأنهم ظلموك، طالما أنهم ظلموك إذن وقعوا في الإثم قطعا طالما أنهم ظلموك. لكن على كل حال أنت لا تقول إلى الأبد، حتى يرجعوا إلي حقي، يمكن يرجعوا لك حقك إن شاء الله، ليش إلى الأبد؟ الله المستعان. يقول أنا مريض ووزني زائد، فلا أقوى على تنشيف رجلي من أجل السكري، هل يجوز أن أمسح عليها؟ يعني تنشيف القدم إذا كان فقط لا يقوى على تنشيف القدم، تغسل ويضع القدم على المنشفة، على الفوطة المنشفة، يضع قدم عليه تنشف، واحد ينشف اللي فوق. يعني الأمر سهل إذا كان في مجال أن ينشفها، الحمد لله، يعني خاصة إذا لم تكن مجروحة ولا شيء. فما السكري له شغل بغسل القدمين؟ في عندنا طبيب، وين طبيب؟ وين وليد؟ إيه لا شغل بغسل القدم السكري إذا مجروحة، إذا مو مجروحة ما فيها شيء، خلاص نقول تغسل قدميك ولو كان فيك سكري، شاهد الدكتور وليد زين. وإذا كانت مجروحة يكون أحد ينشفها لك مباشرة، والحمد لله الأمر فيه سعة. ينشفها أحد ثاني، يساعدك أحد، يمسح إيش؟ إذا كان لابس جورب، إذا يلبس جورب، إذا كان يلبس جوربا يمسح على الجورب أو خف، إذا كان ما يلبس جورب الرجل مكشوفة يغسلها ولا يجعل الماء يصك أصابعه حتى لا يدخل الماء بين أصابعه. هنا يقول عندي تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير، هل يوجد تفسير أبسط منهما يكون مبسط جدا؟ ترى أبسط يعني متوسع أكثر من الإبساط، بسط المسألة يعني شنو؟ شرحها، فيقول أيسر ما يقول أبسط. وذلك الواحد عنده تفسير الوسيط والبسيط، البسيط يعني شنو؟ المبسوط، متوسع جدا، فأيسر منهما. نعم في تفسير السعدي ممتاز جدا، والآن التفسير الميسر مطبوع في المملكة ممتاز جدا مع الكلمات وكذا. ممكن اسمه الشيخ محمد الأشقر مختصر فتح القدير، زبدة التفسير الشيخ محمد الأشقر أيضا ممتاز، ممكن الاستفادة منه. يقول إذا نمت في البر واستيقظت أن محدث حدثا أكبر وليس لدي ملابس إضافية ولا ماء وأنا لوحدي وأريد أن أصلي، فماذا أفعل؟ يعني إذا لم يكن عنده ماء فعلا كما يقول يتيمم، إذا ما كان عنده ماء. أما إذا كان عنده ماء والماء بارد يسخنه ثم يغتسل ولا يخرج من الخيمة حتى ينشف جسمه تماما. لكن إذا كان لم يكن عنده ماء فإنه يعني يتيمم إن شاء الله تعالى. أما يقول ليس عندي ملابس إضافية، يغسل الملابس إذا أصبح، لأنه بالنهاية يحوش الملابس الداخلية، يلبس الملابس التي فوق ثم يغسل ملابسه الداخلية أو يحكه إذا يبس، طيب يحك المني ولا شيء عليه. ربعي لما أنصحهم يقولون جاك المطوع أو لا تسوي اطلع منها. على كل حال أنا أقول بدل ربعك، هؤلاء لا يعينك على الطاعة، والمرء على دين خليله. إذا كان هكذا أصدقاؤك وكلهم يطنزون عليك ويأكلون طوع طوع، استبدل غيرهم خلاص، وابحث عن غيرهم تجد أناس صالحين يعينك على طاعة الله. إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك. ما تروح مع ناس بس تطنز عليك وعلى الدين وعلى كذا وتقول ربعي ما أقدر أفارقهم، يعني اقوى على مفارقتهم وابحث عن غيرهم. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إنسان يفارق هؤلاء إذا لم يكن له منهم يعني حاجة. صار لي 10 سنوات أصلي ولا أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية جهلا مني، هل يلزمني أن أعيدها كلها؟ يعني هذا أولا يعني يدل على يعني الإهمال، يعني إنسان صار لي يصلي 10 سنوات ما يدري أن الفاتحة واجب في كل ركعة. وهذا أيضا يقع يعني واجبه على أئمة المساجد خاصة خطباء الجمعة وأئمة المساجد كذلك، يعني لا ينبهون الناس على هذه الأمور. خطيب الجمعة دائما يصعد المنبر والسياسة والسياسة وقال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا، خلي يتكلم في هذه الأمور، يعلم الناس أمور صلاتهم، أمور وضوئهم، أمور زكاتهم، صيامهم، حجهم. وإذا نص أهل العلم أن خطب الجمعة الأصل فيها التعليم والترغيب والترهيب، هذا الأصل في خطب الجمعة. أئمة المساجد عندما يصلون بعد الصلاة درس 5 دقائق عن أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام الأخلاق التي يجب أن يتعامل بها المسلمون. في تقصير كبير جدا حقيقة من أئمة المساجد خطباء الجمعة في هذا الأمر، والله المستعان. على كل حال عرفت فلزم، الآن عرفت، ما نقول لك عيد صلاة 10 سنين، لكن من الآن التزم واقرأ الفاتحة في كل ركعة والله المستعان. ما حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هل يجهر بما فاته من الركعتين الأولى والثانية ويقرأ الفاتحة وسورة أم لا؟ الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لك أن أول شيء بالنسبة للركعة التي أدركتها مع الإمام تعتبر الأولى لك، وبالتالي بقيت لك الثانية والثالثة. إن قرأت في الثانية جهرا بدون أن تزعج الذين معك في المسجد مثلا ما في بس تسمع نفسك، وإن أسريت لا بأس. الجهر والإسرار على كل حال هو سنة، يعني سواء في الركعة في الصلاة الأولى الصلاة الثانية، صليت في البيت، صليت في المسجد، الجهر في الفجر والمغرب والعشاء سنة، والإسرار في الظهر والعصر سنة. فلو جهرت في الظهر والعصر أو أسررت في المغرب والعشاء والفجر لا شيء عليك، حتى لو كنت متعمدا لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أما هل تكتفي بالفاتحة أو تقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ الظاهر أنه تكتفي بالفاتحة، يعني قلنا هي الثانية والثالثة لك، فالثانية تقرأ معها سورة والفاتحة. جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال تعوض، يعني تقرأ سورة بدل الذي فاتك في الركعة الأولى. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. يقول أكرمني ربي فحصلت على درجة علمية من أفضل جامعات العالم وفي أكثر العلوم الدنيوية تعقيدا، وعندما أخبر الناس بهذا أجد في نفسي عجبا، مع العلم بيني وبين نفسي دائما أتعوذ من العجب والمباهاة، ولكن أجد هذا الشعور في نفسي. لا بس، لكن لا تتحدث به ابتداء، يعني لا تكون أنت تجي المجلس مثلا أنا حصلت على الشهادة الفلانية في الجامعة الفلانية وهذا التخصص نادر وهذا لا يعلم، أنت لا تبدأ بهذا. أما إذا سئلت، سألك الناس من أين تخرجت، ما في مانع قل من الجامعة الفلانية، لا تقل هي أحسن جامعة، قل من الجامعة الفلانية، عرفوها الحمد لله، ما عرفوها مو لازم. إذا قال إيش تخصصك، قلت تخصص فلاني. إذا أحد مثلا مهتم وعارف هذا التخصص وأن التخصص جيد وكذا ونسبتك فيه متميزة وهذا، ما في بس خلي يعرف. لكن أهم شيء أنت لا تحرص أن الناس تعرف، لكن إذا عرفوا دون حرصك أنهم يعرفون ما في بأس إن شاء الله تعالى، لا يضر هذا شيئا.